ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. تقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن الحريات الدينية يوضح أن السودان شهد قيودا واستهدافا على أساس العقيدة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء. تقديرات نقابة الأطباء تشير إلى مقتل أكثر من 40,000 شخص جراء الحرب منذ اندلاعها. رئيس السلطة المدنية في جنوب دارفور يعلن أن تشكيل قوة أمنية لحماية الموسم الزراعي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أوضح تقرير حالة الحريات الدينية السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية أن السودان شهد قيودا واستهدافا على أساس العقيدة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء. وأضاف التقرير الذي تناول العام الماضي 2023 أن هذه الممارسات تزايدت منذ اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع. ووفقا للتقرير، فقد تعرضت المساجد والكنائس للقصف الجوي والمدفعي والقهرات طوال فترة الصراع، مما أسفر عن وفيات ودمار في المباني. وأورد التقرير بعض الأمثلة على ذلك، مشيرا إلى تفجير مسجد الزريبة وتفجير معهد الكتاب المقدس بالجريف. وتحدث التقرير عن بعض الروايات التي تتحدث عن استهداف متعمد للمباني الكنسية من قبل قوات الأمن السودانية وقوات الدعم السريع للاستيلاء الأراضي. أشارت تقديرات نقابة الأطباء السودانيين إلى سقوط عشرات آلاف القتلى جراء الحرب على السودان. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن المتحدث باسم نقابة الأطباء أحمد عباس أن أكثر من 40,000 شخص قتلوا في الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع التي اندلعت في يوم 15 أبريل 2023. ورجح عباس أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير من توقعاته، لأن أعداد كبيرة من القتلى لم تصل إلى المستشفيات، وتعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من التقديرات الأممية المتحفظة التي أشارت إلى مقتل 12,000 شخص جراء الحرب حتى ديسمبر الماضي. أعلن رئيس السلطة المدنية بجنوب دارفور محمد حسن الزين أن إدارته وضعت تأمين الموسم الزراعي في المرتبة الثانية في قائمة أولوياتها، وستسعى بكل ما لديها من إمكانيات لتحقيق هذا الهدف. وأعلن الزين خلال مخاطبته ملتقى المسارات والمراحل الذي نظمته وزارة الحكم المحلي والإدارة المدنية بنيالة أن تشكيل قوى لتأمين الموسم الزراعي ستكون تحت تصرف الإدارة المدنية لمنع الاختلالات الأمنية التي يمكن أن تحدث بين الرعاة والمزارعين. وأضاف أنه سيكون هناك تنسيق محكم بشأن هذه القوى ما بين رئاسة الإدارة المدنية ومحليات الولاية. أعزائي المستمعين، فيما يلي واصل زميلي أمين رمضان نشرة الأخبار.
قتل 4 أشخاص وأصيب 20 آخرين يوم الأربعاء في قصف مدفع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وقال شاهد عيان لراديو دبنج أن قوات الدعم السريع قصفت سوق الفاشر الكبير الذي كان يعج بالمتسوقين والمارة، مما أدى لمقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، العديد منهم إصابات خطيرة. وأشار إلى وفاة الدكتور بهاء الدين جمعة هارون الأستاذ بجامعة الفاشر ومدير مركز دراسات السلام وحقوق الإنسان إسر سقوط قذيفة في السوق الكبير. وأوضح أن القصف المدفعي طال كذلك أحياء الهوارة والعظمة وعدد آخر من المواقع والأحياء بالفاشر. وأضاف مواطن من الفاشر في هذا الخصوص:
كمل أزبان هسي تدوين شخال على السوق الرئاسة. أي والله، لكن ما في سكان، هو الرئاسة دي بخش في الملاجئ والسوق فادي، المهم في المباني. أيوة والله، لكن امبارح المساء كان الجو كويس، يعني ما في، هو ما يكفر أكتر، ما في تدوين.
كشفت منسقية النازحين واللاجئين في دارفور عن مقتل 5 نازحين وإصابة 4 آخرين يوم الثلاثاء جراء قصف قوات الدعم السريع معسكر أبو شوك بالفاشر. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا إن القذائف سقطت في 4 بلاكات وهي 6 و7 و3 و13، وأشار إلى عدم حصر العدد الكلي للضحايا بسبب استمرار القصف حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء وانقطاع الشبكة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عدد القتلى 5 حتى الآن وعدد الجرحى 4، وما زالت الحصر مستمر مع أنه هناك تعقيدات علقة بالقصف المستمر وقطع شبكات الاتصالات.
من جهة أخرى قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون جراء سقوط قذائف أطلقتها قوات الدعم السريع على مستوصف أقرأ. وأعلنت حركة تحرير السودان قيادة مناوي أن قوات الدعم السريع قصفت الفاشر بأكثر من 26 دانة مدفعية ثقيلة. سادت موجة من الخوف والهلع ولاية النيل الأبيض على خلفية سيطرة الدعم السريع على منطقة جبل مويا، حيث شهدت مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض تكدسا للبصات السفرية والشاحنات والقوافل التجارية المتجهة شرقا إلى سنار القضارف كسلة عبر الدمازين وبورسودان. وقال شوتايان من مدينة ربك لراديو دبنجا أن السلطات الأمنية أوقفت حركة البصات والقوافل التجارية عبر طريق جبل مويا، الأمر الذي خلق حالة من الازدحام في البصات السفرية بالسوق الشعبي ربك والسوق الشعبي كوستي. وقال مواطن فضل حجب اسمه لراديو دبنجا أن انقطاع الطريق تسبب في ارتفاع أسعار السلع الضرورية مثل الدقيق والبصل وكل البضائع. أكد أحمد الزبير المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان عدم التزام قوات الدعم السريع والجيش بقرار مجلس الأمن برفع الحصار عن الفاجر وإيقاف العمليات القتالية فورا، مشيرا إلى استمرار الهجوم على المدينة بجانب استمرار القصف الجوي. ونوه أحمد الزبير في حديث لراديو دبنجا إلى أن استمرار العمليات العسكرية أدى أيضا لتدمير عدد من المستشفيات، ودعا مجلس الأمن إلى إعادة النظر فيما يحدث في الفاشر، وتوقع أن يكون هناك خطاب للأمين العام للأمم المتحدة يراجع ما تم تنفيذه من عناصر قرار مجلس الأمن وخصوصا من قبل الدعم السريع. وأضاف أحمد الزبير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أفتكر أنه تم في الفاشر يتم مراجعته بواسط مجلس الأمن، وحيكون في خطاب للأمين العام يشوف كل العناصر اللي تمت مطالبة الجهات المختلفة تتعملها، يعني بالذات الدعم السريع، ويشوف المبررات والأسباب التي منعت الدعم السريع من أنه ما يحاصر المدينة ويهاجمها.
أصدرت السلطات المصرية قرار بتعليق الدراسة بالمدارس السودانية في مصر ضمن مدارس أجنبية أخرى، وقبل القرار باستهجان واسع من قبل الأسر السودانية المقيمة في مصر والمهتمين بالشأن العام. وقال مرتضى إبراهيم لراديو دبنجا إن القرار ليس له بعد سياسي وإنما ذو بعد ثقافي في المقام الأول، وأن القرار لا يمكن أن يقرأ بمعزل عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية من قبل اتجاه الوجود السوداني على أراضيها. وقال إن القرار يمثل شكل آخر من أشكال الضغوط من قبل السلطات المصرية. وأضاف مرتضى إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القرار كان متوقع من بدري، القرار هو ما عنده بعد سياسي في الأول بشكل مباشر، إنما هو بعد ثقافي في انت علي. وجود المدارس نفسها، المناهج اللي بتدرس فيها، بتتعارض مع أشياء كثيرة جدا تم تقريبا عمل في وقت سابق. مسألة الحرائط لو تذكر المحل بتاع الحلاك اللي اتقفل، وفي كافي برضو أظنه، وخاطي خرطة السودان بشكلها.
أعلنت حكومة ولاية القضارف عن بدء العام الدراسي يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو الجاري بعد توقف الدراسة لأكثر من عام جراء الحرب. كما قررت نقل النازحين إلى مناطق أم قلجة وأبو النجب وسط القضارف وقرية حنان بالقرب من منطقة أبو رخم بمحلية المفازة وقرى السد بمحلية الفشقة. وقال والي ولاية القضارف اللواء محمد حسن في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء إن الولاية تأوي 1,000,000 نازح في معظم محلياتها وأكثرهم في بلدية القضارف ومحلية الفاو، ومن بينهم 16,500 تلميذ سيتم استيعابهم بالمدارس. وأضاف هذا الخصوص:
نعلن فتح المدارس بالولاية اعتبارا من السبت 29/6/2024 على أن يكون بداية أسبوع المعلم اعتبارا من يوم غد الأربعاء. وأيضا خططت الولاية خطوات متقدمة في تجهيز وإعداد السكن الملائم للنازحين من المدارس، وذلك في كل من أنقلية وأبو النجا وغير الحنان، وأيضا في قرى السد.
وفي الأثناء أبدى نازحون بمراكز اللواء في القضارف في استطلاع أجراه راديو دبنج اعتراضهم على قرار الانتقال إلى المواقع الجديدة نظرا لبعدها عن المدينة والأسواق والمرافق الصحية، بجانب أن الكرانك التي شيدتها حكومة الولاية غير مناسبة للسكن مع حلول الخريف والأمطار الغزيرة. وقالت نازحة فضلت حجب اسمها لأسباب أمنية لراديو دبنج إنه الخيارات المطروحة غير ملائمة، وأضافت في هذا الخصوص:
أولا انت بايدي واو نحن ما بنمش، دواء دي كلها بلد حبش ما بنمش صح؟ ثانيا اختراع بالنجا دي الخريف خيران موية كثيرة ما بتقدر تقعد تمام؟ يعني ما بنمش، بس ربنا يوقف الحارب ومدرستهم اللي بيقولوا ده تفتح عليها المدرسة حتى ما عظيم، لو في أمل إلا كانت درت.
قال السفير عادل شرفي في مقابلة مع راديو دبنجا من تأثير العقوبات التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في مواجهة 6 مسؤولين من الجيش والدعم السري من بينهم قائد القوات الجوية، مؤكدا إنها لن تؤدي لتراجع العمليات الحربية الدائرة. وقال السفير عادل شرفي إن عقوبات الاتحاد الأوروبي تتضمن جانب سياسي يتمثل في إقناع مواطني الدول الأعضاء بامتثال الاتحاد برعاية قيم حقوق الإنسان، وأرجع فرض العقوبات على قائد القوات الجوية إلى قصف المناطق المدنية والبنى التحتية كباري ومحطات كهرباء وغيرها. وأضاف في هذا الخصوص:
سلاح الطيران كان جرائم بتاعته واضحة جدا في الوقت الحالي تجاه القصف المناطق اللي فيها مدنيين أو الانفراستراكشر بتاعت البلد من كباري محطات بتاعت كهرباء غيره، بالذات الجرائم اللي هي طالب المدنيين بالذات.
يواجه آلاف اللاجئين السودانيين بالكفرة أوضاعا وظروف إنسانية صعبة، حيث تقيم غالبية الأسر والأفراد في العراء والمزارع ويستظلون تحت الأشجار. وبحسب المنظمة الأممية ووسائل الإعلام الليبية، فإن عدد اللاجئين السودانيين بالكفرة يبلغ حوالي 20,000 لاجئ مسجل لدي سلطات الهجرة غير الشرعية. وأكد اللاجئ السوداني عصمت مصطفى في حديث لراديو دبنجا استمرار تدفق اللاجئين إلى الكفرة ووصول أعداد تتراوح ما بين 25 إلى 75 أسرة يوميا إلى الكفرة. وبشأن الخدمات، قال مصطفى لراديو دبنجا أن اللاجئين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على مياه الشرب لأن المياه الموجودة في معظم الآبار بالكفرة مالحة جدا. وأضاف في هذا الخصوص:
عايشين تحت حجر النغل، بس الأغلبية السودانيين ما عندهم سكن إلا الناس القديمة اللي عندها يوا عندها أحد يقوموا يأجروا لهم سكن يعيشوا في المزارع، والمزارع هو الواحد بيكون قاعد تحت النغل بس، يعني لا عنده حاجة بتخدم به ولا عنده حاجة بيحميه من الشمس رغم إنه ده حرارة كفر عالي جدا يعني. وثاني حاجة الموية، موية هنا مالحة يعني.
قال اللاجئون السودانيين في معسكر كومر وأولالا في إقليم الأمهرة الأثيوبي إنهم لا يرغبون في العودة إلى السودان حاليا في ظل استمرار الحرب، بل يتمسكون بمطالبهم المتمثلة في الإجلاء إلى مكان آمن خارج أثيوبيا. وقال أحد قيادات اللاجئين السودانيين في أثيوبيا لراديو دبنجا ردا على التصريحات الصادرة من لجنة الطوارئ الإنسانية التي يترأسها جبريل إبراهيم بشأن رغبة بعضهم في العودة، إن استمرار الحرب واتساع نطاقها لا يتيح الفرصة للاجئين للعودة إلى البلاد. وأشار لاستمرار اعتصام اللاجئين في المعسكرين لنحو شهرين خارج المعسكرات بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية، وأشار إلى مقتل لاجئة سودانية خلال الأسبوع الماضي أثناء عودتها من منطقة شهيدي بشأن تعرض 2 من اللاجئين للاختطاف والضرب. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ظروفنا جابتنا هنا ظروف حرب، أسباب جابتنا ما انتهت لسه في السودان، بل اليومين دي المعارك ذاتها بقت مشتدة شديد ما معروف الحاصل يعني. فإنهم عبر الحدود دي ذاتها يجيبون الولايات الشرقية ما فيها أمان بالشكل الممكن. عموما السودان الآن أجواء مبتع السلام لحد اللحظة.
كشف نازحون في معسكر مجر بولاية وسط دارفور من تعرض 4 منهم من بينهم امرأة للاعتداء بالضرب المبرح بواسطة مجموعة من المسلحين، مما أدى لإصابتهم بجروح متفاوتة. وأشار إلى أن المسلحين اقتحموا منازلهم واعتدوا عليهم بالضرب بدون أسباب. وأضاف نازح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أنا مباري أخواننا في النادي في بنات فعند أبوهم في شعر خلاص المهم أخواتنا كانوا دقون بسيارة وهنا بعدنا والناس جو طبعا مفاجأة كده لقونا دقونا في البيوت زي كنا زي 4 نفر كلنا معوقين.
الخبر الأخير في النشرة، أكد فريد حمدان نائب ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان للمكتب القطري السودان عمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد اندلاع حرب 15 أبريل العام الماضي سلط الضوء على استراتيجيتين للعمل في السودان. وقال حمدان في كلمة ألقاها في افتتاح ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب والذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أن الاستراتيجيتين تتعلقان بتعزيز الرصد والرقابة على حقوق الإنسان في السودان من خلال التواصل مع كافة الأصدقاء والشركاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والضحايا والشهود. وقال إنه مكتب المفوض أرسل عديد من البعثات لجمع المعلومات إلى تشاد وجنوب السودان وأثيوبيا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
بابنوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها 2-3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً وسهلاً ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول الوضع الإنساني في السودان، خاصة في المدن المحاصرة وتدور حولها المعارك. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الأستاذ حافظ إسماعيل، المدافع عن حقوق الإنسان ومدير منظمة أفريقيا العدالة. أهلاً ومرحب بك أستاذ حافظ في راديو دبنجا. وفي البداية، كيف تصف الحرب الدائرة الآن في السودان وأثرها على المواطن السوداني؟
فيما يتعلق بالمجاعة الحاصلة في السودان، هي طبعا مجاعة سبب الأساسي هو صناعة إنسان، يعني مش مجاعة نتيجة العوامل طبيعية زي مجاعة 84-1985. وطبعا ديك ذاتها هي لأنه الناس كانوا عارفين أنه في مجاعة، لو في حكومة أصلا كانت رتبت على أساس أنه تخفف من تأثير المجاعة، لأنه أصلا كان في سنوات متتالية تقريبا 7 سنين بتاع الجفاف. لكن أصلا المجاعة أسباب الأساسية هي الحرب، يعني واحد من الجرائم اللي هي ممكن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هي مسألة منع توصيل المواد الغذائية للناس المضررة. والطرفين بتاع النزاع، يعني المنطقة المسيطرة على الجيش، ناس الدعم السريع بيقطعوا الإقاسات لها، نفس الشيء المناطق المسيطرة على الدعم السريع، ناس الجيش برضو بيمنعوا التوصيل للإقاصات. لا ده مش في المناطق البعيدة، ده حتى في داخل الخرطوم، يعني في داخل الخرطوم، يعني في مناطق سيطرة الجيش في بعض المواد إذا كان جاي من مناطق عندها علاقة بالدعم السريع ما بتصل، في نفس الشيء العكس، وبالتالي تشكل جريمة، لأنه استخدام القذاء كأداة من أدوات الحرب هي دي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لأنه في ناس عزل أبرياء، يعني ليس بالضرورة أنه القذاء بيصل لمناطق سيطرة الجيش أو الدعم السريع هيخلوا يستخدموا الجيش أو الدعم السريع، قد يكون يشيلوا العناصر اللي بتحارب، لكن في الغالب في جزء منه كبير يمشي المواطنين، فبالتالي أسعار السلع ارتفعت في ظل عدم وجود أي موارد للناس، الناس ما عندهم موارد أكثر من سنة وشهرين، الناس دي ما شغالين ما عندهم موارد، فبالتالي هما ما بقدروا يشتروا بالأسعار القالية وحتى ما يقدروا يشتروا، عشان كده في ناس بيعانوا من حالات حادة جدا بتاعت مجاعة، وفي ناس ماتوا نتيجة للجوع، فبالتالي دي في تقدير لأنها هي جريمة، ويفترض أنه الناس تسبب في الجريمة دي، الناس دي المفروض يحصل لهم إدانات ومفروض يقدموا المحاكمات، لأنه دي يفتكر أنها هي جريمة بتاعت مجاعة أو جريمة بتاعت تجويع بشكل منظم، وحتى الميليشيات تعترض الشوارع وتنهب الإقاصات هي برضو بترتكب جريمة، برضو هي دي تعتبر جرائم بتاعت حرب، دي جرائم very serious، جرائم يعني خطيرة جدا، ويفترض أنه ديل يحاكموا حتى بعد ما تنتهي الحرب، يفترض أنه يحاكموا، لأنه في ناس دفعوا الثمن بتاع عدم وجود إقاصات، عدم وجود أدوية، عدم وجود كذا، لأنه دي العناصر المشاركة في الحرب من كل الأطراف هي بتستخدم الإقاصة، بتستخدم الأدوية كأدوات للحرب وكتجفيف أدوات، كأنها هي بتجفف الموارد المواد القتالية من ذخيرة وأسلحة، لكن في الحقيقة بتجفف أدوية وأغذية لناس محتاجين، لا محاصرين ما عندهم القدرة يتخارج، أي زول عنده قروش قدر يتخارج، المشى مصر، المشى ولايات آمنة، لكن في ناس حتى قروش للحركة ما عندهم، وبالتالي ما عندهم قروش، ما عندهم إقاصات، هيكونوا قاعدين، في ناس بيكونوا ماتوا، وده هيكون عندها تأثير على المدى الطويل جدا، على الأطفال، على النساء، على كده، هيكون عندها تأثير على المدى الطويل وتأثير على الاقتصاد البلد، لأنه ديل هيكونوا ما قادرين ينتجوا، الآثار بتاعت الأمراض اللي بتترتب على المجاعة والتغذية وغيره هتكون مستمرة معهم.
نعم، على ذكرك أنه يعني دي مجاعة مصطنعة صناعة، يعني على سبيل المثال عندنا مدن محاصرة، يعني الناس ما قادرين يعني حتى يتحركوا ويطلعوا عشان ما يتحصلوا على الحاجة الممكن تحصلوا عليها، على سبيل المثال زي الفاشر، عندك الدلنج، عندك الأبيض، دي كلها مدن محاصرة. فأنا الحلول الأمثل حسي يعني الأساس أنه يتجاوز الحتة دي شنو، عشان لأنه نازل يعني التقارير وخلال تواصلنا مع الناس، يعني الناس بيقولوا أنهم وصلوا مرحلة خطيرة جدا.
الحل في أنه على أطراف الحرب أول حاجة رفع حصار المدن والمناطق المأهولة بالسكان، المسألة الثانية السماح لمنظمات الإقاصة بالذات برنامج القذاء العالمي والمنظمات الدولية بأن تمرر الأغذية بدون اعتراض وبدون سرقة، إذا كان ودي باين على أن ما حدثت، لأنه أساساً نحن عرفنا أنه يعني حتى الاجتماع اللي اقترحه الاتحاد الأفريقي برؤساء ده في اعتراض عليه من بعض الجهات يعني وكده أنه ما دارين يمشي، ودي ومفروض يكون في وقت الأقنار لأسباب إنسانية، وإذا كان الطرفين رفضوا أنا أفتكر أنه في آلية إقليمية اللي هي في الاتحاد الأفريقي ممكن يستخدم البند الرابع من القانون التأسيسي الكونستيتيوف أوف أرتيكل 4 في أنه يفرض على الطرفين إيقاف الحرب، وإذا ما أوقفوا الحرب يطلب تعاون من المجتمع الدولي فأنه يفرضوا إيقاف الحرب بالقوة، ده ممكن يتم بالقوة، منع تحرك القوات، منع الطيران، منع كده، ويفرضوا على الناس دي الوقف إطلاق نار بالقوة، لأنه دي تهديد للأمن والسلم العالمي، إذا عندك أكثر من 25 مليون مهددين بنقص في القذاء وممكن يموتوا، ده هتكون أكبر كارثة إنسانية ما حصلت حتى في الحرب العالمية الثانية، فبالتالي أنا أفتكر أنه مسؤولية الاتحاد الأفريقي ومسؤولية العالم، ودي الحملة الآن إحنا نبدأ، ودينا هاشتاك اسمه Stop the Sudan the Famine Crime، ودي جريمة، أنا أفتكر أنه دي هي جريمة حقيقية، أنا نسميها جريمة لأنه دي جريمة بتاع التجويع لملايين الناس، ويفترض أنه الناس دي يحاسبوا، يفترض أنه حتى لو وقفت الحرب يفترض أنه القيادات دي تحاسب.
نعم، طيب يعني في نموذج ممكن يعني الناس يحتزوا به، يعني يمكن الحروبات في السودان طويلة، هل كان في تجارب في السابق مثلا في مثل هذه الحالات، يعني المناطق اللي بتكون محاصرة من حرب الجنوب زمان وجبال النوبة في الثمانينات والتسعينات، في نماذج مشابهة للحاصل هسي وممكن يتم يعني تطبيقها
في نماذج كثيرة، لايف لاين شريان الحياة يطبق في الجنوب، وفي الاتفاق تم في سويسرا بين الحركة الشعبية في منطقة جبال النوبة في يوم 19/1/2002 وفي جنيفا، وسمح بأنه يفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإقاسات والحركة التجارية، وقدر ينعش الاقتصاد في المناطق المسيطرة على الحركة، وساهم في أنه يسمح بالحركة والتجارة بين مناطق مسيطرة على الحكومة ومسيطرة على الحركة. دي تمت في 2002، ودي كانت هي سبب أساسي كأن أثبتت حسن النوايا، لأنه يكون في اتفاق في نفاشة بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية. فأنا أفتكر أنه في تجارب في لايف لاين اللي هو شريان الحياة، وفي دي إذا في جدية، لكن أنا أفتكر أنه في إصرار بتاع إبادة وقتل. يعني أنا أفتكر أنه دي ترقى إلى أكثر من جرائم إبادة، إبادة بالتجويع، ودي جرائم خطيرة يفترض أنه تحاسب، ويفترض أنه الناس دي يسموا، ويفترض أنه الناس. أنا ما كفاية بس المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بخجل يطلع عقوبات عندها علاقة بحساباتهم في البنوك، دي ما كفاية. أنا أفتكر أنه دي ما بتعنيهم، لأنه الناس دي ما بيستعملوا النظام المالي العالمي ذاته عشان يكون عندهم حسابات في البنوك تتضرر من هنا. أنا أفتكر أنه يكون في إجراءات أكثر حسما، ما دارين يوقف الحريم يوقفها بالقوة، يعملوا لهم وذاتهم حصار يحاصروا المناطق اللي بتجاه الأسلحة دي. لا، العالم يفرض على حصار يمنع الأسلحة دي تخش، وأصلا ديل ما عندهم سيادة. إذا ناس ما اهتموا بحياة ملايين من مواطنيهم ديل ما يديرين بأنهم يكونوا حكام.
نعم، يعني على ذكرك أنه العقوبات المفروضة على الشخصيات زي العقوبات اللي أصدرته الاتحاد الأوروبي قريب، يعني الأسبوع الفات، يعني ما عندها تأثير. يعني طيب القرارات دي بيتخذوا بناء على شنو إذا أصلا؟ يعني يمكن
العقوبات يفترض أنها يكون عندها تأثير على الحكومة، لكن نحن عندنا حكومات ما معنية بشعوبة، وهم عندهم القدرة في أنه يعني يتجاوزوا العقوبات بحاجات خاصة بهم، يستعملوا. يعني أنت ما تستعمل النظام المالي العالمي ولا سويفت ولا اي بي ان اي سيستم، بتستعمل كاش. نعم. إذا تشتري وتبيع كاش، وفي طرق كثيرة جدا للالتفاف حول المسألة دي، لكن بتضرر المواطن، لأنه التكلفة بتاعة التجارة الخارجية تبقى تكلفة عالية، بتضرر أي دولة. أنا حاسة لو دار أعمل ما أقدر أعمل أي تحويل للسودان أو حتى عنده علاقة بالسودان، لأنه في النظام العالمي أي كلمة سودان دي إذا تخطت في أي تحويل طوالي البنك بتمشي لقسم العقوبات وبتتأخر وممكن تتحجز، ولازم تثبت أن الجريج جاي من وين وجاب شنو، تجيب الفاتورة، تجيب العقد، تجيب كده. يعني بالنسبة للناس بطريقة هم ما بيشتغلوا بالشغل ده، هم بيجوا بيشتروا كاش وكده، ما عندهم. الناس دي حتى شغالين، يعني يشتروا فيلل وشقق في مصر، يشتروا في تركيا، يشتروا في ماليزيا، يشتروا وماشا حياتهم دي ماشا. كان الجريج موضوعة بأسماء ما معروفة وكده، ولا بيتعاملوا بالكاش، وبالذات كل التعامل ده بالكاش. يعني الذهب ده بيمشي، يا وحسا أغلب المشكلة مع الأمارات العربية كان الذهب قاعد يمشي وأغلب المعاملات بتتم معاملات كاش، فبالتالي هم بيقدروا يتجاوزوا العقوبات، لكن التأثير الأكبر بيكون على الناس في زيادة تكلفة الصادر، تكلفة الوارد، تكلفة التحركات المالية، في منع الفروق، فبالتالي أنت بتلجأ لوسائل تكلفتها عالية، وده السبب. يعني والكلام ده قلناه ونحن للخواجات، أنه يا أخي أنت شوف يعني إسمار، شوف طرق أحسن عشان تقدر تأثر على الناس، لكن كده هم ما متأثرين. حاجة يقول لك أنا ما عندي حساب، خلي يوقف حسابه ولا عنده حساب، ممنوع ذاته أنت السوداني تفتح حساب. الحسابات المفتوحة بالسودانيين في لندن دي من التسعينات اتقفلت، ولا بيسمحوا لك تفتح حساب إذا عندك جواز، لأنه أصلا البنوك ما دار تخش في هذيك بتاع أنها تعمل تفتش الناس وإذا عندهم علاقة بالنظام ولا بالناس اللي عندهم عقوبات. هسه إحنا قاعدين في لندن هنا كله أنت لقيت البنك يجيب لك طب عندك علاقة بالسودان، لأنه زمان كان عندنا علاقة بالسودان. إلا نعم. تنكر أنك أنت ما عندك علاقة، لو عندك علاقة بقفل لك حسابك، لأن البنك ما فاضي أنه يقعد كل مرة نشوفك أنت بتعمل في شنو.
نعم.
وبالتالي يعني المسألة دي ما عندها تأثير كبير، تأثير أكثر على الناس اللي هم البسيطين أكثر من أنها تأثير على الناس المستهدفين اللي هم بيتخذوا القرار وهم مولعين الحرب وهم مصرين على الاستمرار.
نعم. يعني وفقا للتقييمات، يعني يمكن يعني قبل أشهر يعني المنظمات العالمية طلعت تقارير بأنه الناس وصلوا مرحلة متأخرة جدا، يعني يمكن ما في كان أبديت، لكن المرحلة الحس الناس فيها يعني ممكن نصفها بشنو؟ لأنه الجوع تأثيره ما بس إنه الزول يصل المرحلة بتاعت إنه هو ما بجيت أكله ويتوفى، يعني الحاجة دي بيمتد على صحة الناس، المرض ممكن يصيبك بسرعة، الأدوية ذاته ما بتكون فعالة في ظل الشح، فالوضع الحالي ده ممكن تصيفوه بشنو وخطورته لقدام؟
ده وضع أكتر من خطير. يعني بكل مؤشرات المجاعة اللي بتطلع من منظمة الأمم المتحدة بشكل دوري حول درجات الخطورة بالعلامات المختلفة من أمبر لأحمر وكده، أنا أفتكر أنه في وضع السودان ده وضع تجاوز كل الخطوط الحمراء الوضعات المنظمات الدولية كمؤشرات لمسألة الإغاثة. يعني نحن في مرحلة، أنا نحن عايشنا 84، نحن في مرحلة أخطر من 84. يعني حس الناس في مناطق بتاع جنوب كردفان وشمال كردفان، في ناس درجة أنه بيبحثوا عروق الشجر عشان يطلعوا منها حاجة يأكلوها، بيبحثوا طرق الشجر عشان يفتشوا، ودي ذاتها بعد شوية بتبقى ما في. يعني حس ودي عندها تأثير حتى على الموسم الزراعي. يعني حس الموسم الزراعي الجاي ده مهدد بأنه ما يكون، لأنه الناس صحتهم ما حتسمح لهم ذاته يمارسوا الزراعة حتى لو توفرت لهم المدخلات بتاعت الإنتاج الزراعي. فبالتالي دي كلها تراكمات، وده حيكون عنده تأثير على الملأ، لأنه النادي حيكون ماينوريتي والأطفال حيقوموا بسوء تغذية، وده حيكون عنده تأثير عليهم لحد ما يبقوا ناس كبار يعني. وبالتالي ده عنده تأثير على المدى الطويل. عشان كده أنا عشان كده نحن بنقول أنه دي جريمة، ويجب أن لا يفلت من تسبب فيها من العقاب حتى لو توقفت الحرب. مفروض يحاسب ومفروض يحاكم.
نعم، يعني برضو في حاجة يمكن الناس ما منتبه لها، يعني فصل الخريف. يعني يمكن زي المناطق الوعرة أو المناطق المقطوعة الآن، إذا نزلت الأمطار بيكون في صعوبة جدا إنك يعني توصل الإغاثة للناس ديل. الناس ديل يعني وضعهم صعب جدا.
وطبعا وشوف يعني حتى أنت أمسك مثلا المناطق بتاع جنوب كردفان، يعني المناطق بتاع جنوب كردفان حتى استخدام الشارع الرئيسي اللي كان بيجي من كوسي بيمشي على تندلت ومرابقة، الشارع ده طبعا ممنوع ما بقدر يمشوا، الناس بيستعملوا طرق ما طرق وعرة، اللي هو طرق وعرة طينية ومشاريع وخيران. ده أول ما تنزل خريف العربات ما حتقدر تمشي، وبالتالي الناس حتقطعوا. وبعدين المشكلة أنه يعني أنت حسا مثلا، يعني أنا كنت بتكلم مع ناس في المنطقة الشرقية جنوب كنوع، كل المحليات سواء كان رشادة بكرشولة سواء كان أبو جبيل بقت تمنع أي ذرة تطلع منها. فبالتالي في قرى كثيرة جدا، يعني إحنا رصدنا قرى كمية بتاعت قرى ديل ما عندهم ولا شوال ذرة واحد، وانت جاي على خريف. واصلا الذروه بتاعت الاحتياج للعيش هي بتكون في الفتره بتاعت شهر اوغست شهر سبتمبر، دي الذروه، لانه ده خلاص الناس بيكون كملوا كل ما عندهم منتظرين الموسم الجديد اللي هو بيطلع بعد شهر 10. فبالتالي دي الذروه، ونحن لسه ما وصلنا الذروه وبنعاني اكثر من ما كان موجود في الذروه. فبالتالي لما تقطع الذروه دي هيكون الناس يموتوا.
نعم
ببساطة. فبالتالي احنا في مرحلة أخطر، أنا أفتكر أنه دي يجيبوا لها معيار جديد يعني يقيسوها بقى. يعني حتى المعايير الموجودة للقياس هي ما كافية فأنها تقيس درجة خطورة عدم الأمن الغذائي.
نعم. سؤال أخير، يعني يمكن برضو شهدنا خلال اليومين الفاتوا معركة بتاعت اللي هو جبل موية، ممكن تكلمنا برضو مع خبراء عسكريين في استراتيجية المنطقة، ف يمكن ده الشارع الوحيد الفضل اللي بربط اللي هو بورسودان والمناطق الممكن يكون فيه أكسس لولايات كردفان ودارفور
قرب السودان.
تأثير الحاجة دي على حياة الناس
عندها تأثير كبير جدا، وأصل التأثير كان متوفر. يعني مشكلة جبل مرة قفلت الطريق بين ربك وسنار، فبالتالي قطعت حتى الطريق اللي كان مستخدم، لأنه مثلا الطريق القربي بتاع بارا وبدرمان ده أصلا مسيطرين على دعم السريع وما فيه حركة، لأنه أصلا الحركة صعبة جدا فيه، يعني اللي أنت اللي يكون عندك تفاهمات معهم حتى تقدر تمرر الحاجة. وبالتالي ده عنده تأثير. المسألة الثانية الحصار بتاع المدن المقتصدة، يعني مثلا سنار مدينة كبيرة جدا، وبعد بالإضافة إلى كده فيها كمية من الناس اللي نزحوا، في ناس نزحوا من الخرطوم المدني من مدن مشوا سنار، الناس دي كلهم أسا بعد ده في حالة نزوح من سنار اتجاه سيجا وما معروف يمشون، فديك مدن صغيرة ممكن تسوعبهم. يعني وحتى سنار ذاتها بالنسبة لعدد الناس الجوانة دوها كبير جدا أكثر من إمكانيات المدينة بتاعت سنار. فبالتالي أنت أنا أفتكر أنه حصار المدن دي جريمة ذاتها، يعني ومحاولة الاعتداء على المدن دي جريمة، ودي واحدة من المشاكل بتاعتنا نحن بنعيش أنه عندنا المواقع العسكرية هي في قلب المدن، وبالتالي أي صراع عسكري يكون عنده تأثير مباشر على المدن، ودي واحدة مسألة يعني خطأ من ناحية استراتيجية كبيرة. يعني لكن ما يفترض أنه يعني محاصرة المدن رغم أن مناشدة ورغم أنه مجلس الأمن طلع قرار بالنسبة للفاشر، ونحن كان من اليوم كل المدن ما تحاصر وكل المدن يبتعد منها العمل العسكري، لأنه ديل في ناس نازحين قاعدين أصلا عايشين على الكفاف، يعني فأنت ما ممكن هم نازحين 4-5 مرات تجي تنزحهم تاني، وبالتالي دي جرائم يعني ترتكب بشكل very orchestrated يعني بشكل منظم، ودي مفروض العالم يعني يتوقف فيها، لأن دي حقيقة تهديد للأمن والسلم العالمي، بتطلب تدخل تحت البند السابع، وتطلب تدخل من الاتحاد الأفريقي تحت البند الرابع من قانون التأسيسي.
شكرا جزيلا الأستاذ حافظ إسماعيل المدافع عن حقوق الإنسان ومدير منظمة أفريقيا العدالة، شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا حول الوضع الإنساني في السودان في ظل استمرار الحرب.
لك التحية. شكرا لك.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
من المعسكرات،
لماذا لم يتقى القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وحلقة اليوم من ولاية القضارف التي استقبلت عدد كبير من النازحين من ولاية الخرطوم ومن ولاية الجزيرة، وتم استقبال النازحين في عدد من المدارس. ومؤخرا أصدرت حكومة ولاية القضارف قرار ببداية العام الدراسي يوم السبت 29 يونيو، وأرسلت خطابات إلى مراكز الإيواء لإخلاء المدارس ونقل النازحين إلى عدد من المناطق مثل مناطق أبو النجا وتواوة وغيرها من المناطق المنتشرة في ولاية القضارف.
ورق يملوه وكده بيكملوه، أولا انتبه زيواء ونحن ما بنمش، تواوة دي كلها بلد حبش ما بنمش صح؟ إذا كان إحنا حميتين سوداني زينا عمل فينا كده نمشي الحبش عمل فينا كده ما بنمش ثانيا اختراع أبو النجا دي قول القضارف بلدنا أي حاجة يعني كويسة، لكن شنو؟ الخريف خيران موية كثيرة ما بتقدر تقعد تمام؟ يعني ما بنمش بس ربنا يوقف الحرب، ومدرسة ما بقولوها ده تفتح عليها المدرسة حتى ما عظيم، لو في أمل إلا كانت درت إما خلي الخريف يجيب والحرب إن شاء الله يجيب بين الليل وبكرة ونرجع بيوتنا تأمين ونأمين، لأن مرتحنا بكل الاتجاهات، المدرسة هي ريحتنا ونزول قاعد مع أهله مرتاح، لكن المدرسة بين فيه، لكن للأسف شنو دار شنو دي حتى مولة تاكل تشرب من هذا، انا عندي رفع امرنا من هذا. والله
صلحت يعني الحته دي بانه وقف الحرب، بس الناس بترجع محلها، انا ما ادري ولا حاجه اذا حرب دخلت تجيب حرب ده كيف
لا انا حسب هو ما بحل،
بس ما ادري حاجه احنا
الرهون ما بحل بعدين رحيم
في الزمن الحديث والقعاد ما بحل
ما بدي نهايه،
بس خليني ما بستمشي
الحين لانه مطر القدار اللي احنا بنعرفه مطر كثير
انا راح اضيع الخاف، انا راح فين في صوت اللي حاطط قلت له في
الثعابين اجاري
ما بتجي زبط
يعني، وطبعا اذا احنا هسه قاعدين في المدرسه هنا ده ما قادرين واحد ينقذوه دول المستشفى، إذا بقى فتنا لينا كراني حاجة قديش بوديك المستشفى ما هي اللي نموت قبلك. كم يوم كده المنظمة جاءت الأخيرة؟ قبل ليك بكم أسبوع؟
ماذا كتير؟
جاءت كان ده تدي ولقيت الناس الأدى الزايد
والله، بس خلي قبل العيد بحاجة
قبل العيد يلا شفت قبل العيد يلا جاءت من المنظمة يعني قبل العيد قولي زي 10 يوم كده دارين شان جوبا يقولوا شو مي حاجة دارين شو الداتا طبعاً القديمة إنه ناس لمسة مغلوبة ده صح مواطن عديد صح؟ لقوا في ناس جو جداد الناس الجداد ده جو
جو
يعني من المحلية إنه بس يقعدوا في الظلمة يعني بس وطاب محل آمن تمام، حتى كم مرة ويجوا يلقوا شوفهم آمنين يعني ما عندهم علاقة بناس المدرسة، قاموا ناس الإدارة سجلوهم معهم سجلوهم نزل لما جو قاموا بيقوا روشهم جماعة جوا المدرسة ولفوا حقيقة مقاوفة هذا لقوا طبعا الأدى إزاي صح؟ أنت جديد ما تضيفهم على الجديد صح؟ الداء القديمة دي يعني إحنا 26 ثابتين المحلية تضيفها تبقى كم 30 شنو؟ مثلا الناس الجداد
كويس يا محمد كويس
يا الناس الجداد
كويس يا
محمد بقول لك يا جماعه احنا جونا ناس لكن لسه ما نزلنا هنا صح كلام تمام، لكن لو هم على ذيل حربوا لنا اي حاجه لازم طبقوا هروشهم وقاموا فار من ليل ما لقينا
ماما ولا ولا حاجه لليل.
هاي الناظر، لان انا جيت معاني من الخرطوم، جيت في ظرف صعب شديد. ها لو ما ظبطت بقدر اقعد في المستشفى في المدرسه، لو اصلا ظروفي تسمح لي ممكن اجر، ممكن امرك محل ثاني صح، لكن لما ظروفي تسمح لي عندي اطفال صغار، ها عندي اقرب فيها المرض، القطار فيها مطر ثقيل ومرضها ثقيل، ها انا دارين مهد العلاج التعليم بيدي منه بعد دينا كسب العيش، لما تعيش هنا بيتعب، هنا في ممكن ناس الرحمة برحبوك، في جيران ممكن تتداول منهم، لكن لو كنت نفسي جيران تتداول منهم، نخسر عيشنا من مين؟ هسا هنا عادي نزلنا نشتغل في السوق، بناكل وبنشرب منها، لكن لو كنت نفسي في محل خالة مقطوعة ما نقدر نعيش نعيش كيف؟ هنا مركنا من بيوتنا، مركنا بيتنا ما خلينا ولا شيء ما ينترى، راقدين هسا هنا الناس رقدوا في الوطن، راقدين في الكنب. يلا إذا كان هذا البخاري ده بطر القطار دي الزنكي بيتعب، الزنكي ده احنا بنخاف من فيه، لما نودنا القش ده نعم شنو؟ والقش ده ما بتطيع كرانك، حتى تقعد تمسك مويه هسي بورا هنا عندنا ناس في الكرانك، والله بلاد الناس تسوق ما حيقدر يبدو فيها طول الصباح، معهم أطفال نرضوا هسي هذيك نرضوا المطرتين دي بس خلي البقر خايف دي. هنا من هنا ده ما بنقدر نتحرك الا ما يحيوا لنا محل.
وين البلد؟
ما نتحرك قديل. داري نسوي لنا خرج يكونوا خرطومنا بس. بس ده الحل الوحيد.
من سكان الجريف شرق، نحن جينا تاسعة العيد، عيد رمضان فات أول ضربة الحرب، جينا وراقبين لوري معانا، لوري يعني ماشي بينا من الساعة 6 صباحا، إن شاء الله نحن وصلنا هنا القطار في الساعة 11 بالليل، بأسرتي بناتي ثلاثة وبأطفال وأبونا، عانينا ما عانينا أمي الحمد لله وصلنا، بس قاعدين هنا في مدرسة مدرسة
قولي لي
حي الناظر بنات،
احنا جينا قعدنا في المدرسه،
قاعدين في المدرسه حي الناظر بنات، وغايته من اول يعني كان الحمد لله متيسر الحال، يعني كان ناس المكتب ما مقصرين، الناس المزولين مننا هم بيجاسوا وبيجيبوا لنا الاكل والشراب،
زمان كان عندنا
الحاجه دي وقفت والظروف بقت صعبه، هم ذاتهم ما بيلقوا يعني السوق عشان يجيبوا لنا وكذا، اهم شيء بقينا قاعدين يعني اي ظل في فصله، القروش الحاجه اللي بتدعمها لنا المنظمات حتى لو نحن ما محتاجين لها لحاجه بنشيل نبيع عشان نجيب الحاجه اللي كده عايشين كده والحمد لله ساكنين حالنا، لكن نحن يعني والله ما دارين نمشي الخلع أصلاً، ما دارينا الخلة نحن دارنا نرجع أصلاً الخلة ده نحن ما دارينا، ولا عندنا أطفال العقارب الدبايب كله، ونحن ما عندنا سراير ولا عندنا مراتب عشان نحن نمشي الخلة ونرقد برضه في الوطن دي، هنا يمكن المحل شوية آمنة بنرقد في الأرض،
لكن هم حيرحلوكم يعني ولا شنو؟
هاي دار رحلونا مبارح جانا مكتوبة عشان بيسألونا عشان يدونا ندون معلومات عن المحل الرقود، احنا القطار ما عارفين عنا حاجه، بعد المحلات القطار ترحلونا فيها نكون عارفين عنا حاجه، ما عارفين عنا اي حاجه، احنا والله بس دارين نرجع بيوتنا، والله يعني معلش كان ما يبي لك مشكله بتي البرخان ويا حميدتي كان بتسمعونا، خل عندكم حبه ذره وزوج ودم،
اي والله
كتلتوا اولادنا وكتلتوا اولاد بناتنا وكتلتوا اخواننا ونزحنا انا المهم الحاجه اللي انا بقولها ده ما حرب ده عنصريه، وكان انت يا البرهان ها انت ذاتك دعام، كان انت بتقول حميدتي دعام، انت ذاتك دعامي، انت اصلا كان دي اصلا مشكله بين يعني كرسي بتاع يعني مشكله حقت كرسي حقت حكم كانت حلت
سلطه،
لكن دي ما حق السلطه، دي حاجة انت قدرت تتحمل من المواطن وعايزين تبيعوا السودان ده للأجانب ما أكثر. شكرا لك
حبيب. طيب هسه الفصل هنا مريح ولا في مطر؟
ما مريح،
ما عندنا مراوي،
ما مريح هسه نحن مطر قلت لك زي ما قلت لك المطر
صافي وما عندنا مراوي، فصل سخنة وما عندنا مراوي،
مطر صافي فينا
راكدين في الوطن ما في سرايش.
الرحمن الرحيم الاسم الحكمة عبد الرحمن محمد علي. احنا من زحينا قرقون طبعا زحينا قراتنا والله انا مسؤوله بعدين في بيوتنا الحمد لله مرتاحين ما لنا عوده نحمد الله وياه بعد جات الخرب خرب من هنا عندنا زحمه من قرقون جينا مدني المدني يا هو بمعاناه لحد ما جينا القضار في القضار والله هم عارف جينا قعدنا في المدارس يا هو راكدين في الوطن والله العظيم ما عندنا مراتب والفصول لا السخانه وفي القفاز وفي العدار وفي السعابين والحمد لله بس عايشين انا كده والله ولدي بس ابو النزول جات بتجاتها سكري وولدي الثاني هو نظره بعيد ما بيشوف وغايته ماشي الحال والله العظيم الناس يعني الناس دي اللي حاولوا انه يطلعوا نظره من المدارس احنا اتمنى انه ما يطلعنا المدارس بس الحرب دي يجيب احنا نرجع بيوتنا ما عندنا اي حرب ولا نمشي بيوتنا ولا الخلازات وهم اصلا شنو شبهنا عندنا اصلا بس نسال الله بانه مثلا الحرب دي يجيب بس رجعونا بيوتنا وغير كده من الحرب شكرا جزيلا
بعدين بروح التلفزيون اقول لهم السلام عليكم ورحمه الله طبعا احنا نازلين طبعا من الخرطوم من بدايه الحرب الضحيه اللي فاتت لحد هسه يعني سنه وربع تمام طبعا جينا بسبب الحرب واي حاجه هو قعدنا في المدرسة طبعاً الناظر بنات والحمد لله كويسين بعد فترة كده المهم راح حبينا في المدرسة وهي شيء وكان يعني ممولين لنا طبعاً كان المنظمات كل شيء حبيب يجرينا الزرع والزيت والملح والسكر لكن للأسف من رمضان تاني ما جابوا لنا حاجة طبعاً عانينا فليش بناكله ده ما عندنا ولا عندنا بنوش رمضان جابوا لنا النفر 50 بس حبيب الزكاة 50 دولار دي سوالي حاجة دي من الزكاة في رمضان
ما جاتكم
في رمضان ثاني بعدها كان عندنا قروش المدارس اللي قسموا لها في شحرات ما يعني احنا بالمدرسه دي بالذات ما جابوا لها نهائي ما جابوا لها خالص
طيب عيد الاضحى عدت
ما جابوا لها دقيقه تمام ثانيا برضو اللي هم اللي توزعت في رمضان المدرسه دي بالذات ما جابوا لها ولا شيء صح؟ ما جابوا لنا اللي هم في رمضان توزعت في رمضان العلب ما جابوا لنا تمام بس في العيد طبعا جابوا المنظمه قالوا يفرحوا الاطفال من عمر 7 ل 13 بالفعل فرحوهم ونحن النسوان طبعا جينا جارين من بيوتنا وحرمنا ومبشرين احتمال بالمسك اللي لابساه حتى طلبنا قلنا ان شاء الله يجيبوا لنا ثياب حزاز ساي ولا بيجامه ما جابوا لنا
والشماسي برضه
ما جابوا لنا سفين جماعه عندنا هسه انا ذا الان هندسه من جديد هذا مقطوع شوفوا منين من هذه الجايه عندي مقطوعه هذه خليه هو ها سفين جماعه مقطوعه لابساها ما عندها كان اشتري سفين جماعه مريضه عندي سكري عندي خشونه عندي ضعف في النظر شفت جاهزه انا بيه ها فالضهية دي هو جسد جلونا قالوا الأسرة نجيب لكم لحم الأسرة 5 كيلو فين اللي جابوا لنا الأصل لكن لا ولا معاه ولا أي حاجة بس لحم محم لا ملح لا زيت لا أي حاجة والمدارس الثانية قالوا جابوا له ما تبع اللحم حاجات لكن هم جابوا لنا لحم محم للأسف إنه ما في زول متابع وهسه حاليا أنا عيانة يعني أول أمس مقيلة في المستشفى لحد الأصل ومبارح مقيلة في المستشفى يومين عشان الإدارة تكون قاعدة من الإيد بالذات عشان أشيل لها خطاب ما في زول بجد ما في زول مكتب ده مقفل من العيد من العيد ما جانا تماما ما جانا ولا زول لما مشيت المستشفى ولا مشيت مركز محمد توم ودوني الان التامين والمهم لفيت عشان داري جهه تساعدني تساعدني ما لقيت جهه تساعدني تماما ما لقيت اي جهه تساعدني قالوا لي كنت تجيب جواب خطاب من الناس اللي الاداره وطلع من العيد جول جانا ما في من العيد هذا المكتب شفتيه مقفل من العيد جول شان اكتب لي ورقه زي ما لقيتها خدت المهم اول امس قيلتها وامس قيلتها الحمد لله اللي ربنا وفقني للعلاج اللي لقيته وللنظر ده ثانيا ما لقيته ما لقيته ثانيا حسي كان في قبل الضحيه بيومين عندي يعني بتاع المختبرات كان قاعده في ابوه مع ابوه في الخرطوم كنت عشان اجيبها عبد الرحمن للاسف انه هنا بيقولوا لنا عبد الرحمن امان لكن لقيت الكلام كله غلط صعب شديد اخير السنه اللي فاتت لما الحرب الطيارة فوق كلوب وتهدي لو كان أحسن لكن حسي صعبة شديد بجد لما دخلت البلد أنا رقدت في السرير بيد عيان هتلاقي 22 يوم عيان أخذ معضلية 13 دريب هناك لما تلاقي 5 يوم جد عامة في البيت دون داهمونا بالمساء الساعة 1 بالمساء قال لي يا حجة جيبي الذهب والقروش طبعا أنا ما عندي قلت الله أنا لا عندي ذهب لا عندي قروش تمام انا كنت اصلا غايبه لي سنه وهسه جيت لي اسبوع بس عشان اسوق قلت لي احنا عارفينك غايبه لك سنه جيت لك اسبوع متبعينك من اتحركت من الدوار قال لي متبعينك المهم كده كده ما عندي حاجه اجيب مفتاح الاوضه وجيت مفتاح الاوضه فتشوا المهم عندي كان بس 50 ألف شايلها نص عادين ونص هجيبه تاشيله في يدي المهم شالوها
30 زي 15000 من كلها كده لموها شالوها فتت البيت كده ثاني ما لقوا حاجه. وابونا ده قام خدروه طبعا خشلين اربع دعامه من ضمنهم واحد جماس. الجماس ده اللي انا اتخلعت منه ده الحس رفع علي السكري ولليله بس هو خفته استنى لكن من المطمخ ده عامل الجماس ده سلاح طويل من فوق لتحت وده سلاح عادي تمام. ده انا اتحرم معاه زي ساعه ونص او ساعتين كده وابونا ده طبعا فاتح نايم بغالي كيان كده خدروه واحد ده مراقب بيمشي بدي بشوف ابونا بجي على الباب بشوفه الثلاثه دول معانا احنا واحد قدامنا جنب الشجره واحد قدامنا ما تخش جوا الاوضه. ثانيا طلعوا البرنده جيبوا مفتاح البرنده ادينا لقوا للاسف تليفوني اهو بس تليفون تكنو اشتريته شهر ما تم شالوه هسه اصبحت لا تليفون لا اقدر اتكلم مع اهلي ولا اي حاجه وقت كده. المهم وفاته مننا وقال لي نحن ده ما البيت الموصفه لنا لان جينا بالغلط وطالما بقلبي لو جيتوا بالغلط رجعوا لنا شدوا ولا شنو للاسف شالوا فاتوا.
شنت رايك شنو في الحرب؟
كلامهم كله كده انا خوف دخلوا في النيل الليله كله كلامهم كده وسوسه. لما نلموا رسالة مسوى الاثنين انا بقول خلاص بريض ضبابة الحمد لله انا وبنتي كده كده مرقنا منهم الحمد لله وجينا في الشارع ثاني في التفتيش ارتكازات كثيره طبعا دعامه برضه قلت لي شالوا منها تليفونها في الشارع يعني وعارفين كده عديد الرجال شالوا منها كده كده الحمد لله وصلنا لكن للاسف انهم يعني هي المنظمات بيقولوا بتدي لكن شنو تدي فعلا لكن شنو احنا بس ادارتنا شويه ما زي ادارات جوا المدارس. المدارس جوا هسه قالوا الاداره من النازحين تكون المصري هسه بقت من اداره الحل عشان تدي ما مهتمين بينا يعني هسه بمرض ما عندهم علاقه يعني هسه من الاذا احنا مكتب مقفول ليه؟ ده غلط صح؟ غلط توقعوا بس المرض خلي الحاجات الثانيه دي ها بعدين حقنا ظالمين لنا بجد ظالمين لنا في حقنا بيجيبوا من النظام ظالمين لنا يعني ما زي باقي المدارس الثانيه المدارس الثانيه ما شاء الله يعني اي شيء دوم لكن احنا ظالمين لنا.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج من المعسكرات التي خصصناها لاستطلاع عدد من النازحين في مراكز الايواء بولايه القضارف عقب القرار الذي اصدرته حكومه ولايه القضارف ببداية العام الدراسي يوم السبت المقبل 29 من يونيو. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج من المعسكرات لكم مني عاطر التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024. مقتل 4 وإصابة 20 شخصا بسبب قصف مدفعي للدعم السريع للفاشر عاصمة ولاية الشمال دارفور. 5 قتلى في معسكر أبو شوق في الفاشر إثر تعرضه لقصف من قبل الدعم السريع. وزارة الصحة ولاية الخرطوم تحذر من لقاحات مجهولة المصدر. تقرير الحريات الدينية السنوي الذي تصدره الخارجية الأمريكية يرصد عمليات قصف جوي للمساجد والكنائس. تقرير الحريات الدينية يخلص إلى أن المسيحيين تعرضوا إلى اعتداءات أكثر من غيرهم. ارتفاع عدد الوفيات في الأبيض جراء تدهور الخدمات الصحية بالمدينة. تعليق الدراسة في المدارس السودانية بجمهورية مصر ضمن قرار شمل مدارس أجنبية أخرى. تواصل احتجاجات في ولاية القضارف على ترحيل النازحين من المدارس استعدادا لبدء عام دراسي جديد. كباشي ينتقد الجيش في سنار ويؤكد إفشال ما وصفها بمخططات تدمير السودان. المرصد السناري يعلن أن قوات الدعم السريع قتلت أكثر من 40 شخص بجبل موية. عمليات نزوح متواصلة من سنار وربك بعد سيطرة الدعم السريع على منطقة جبل موية على الحدود بين ولايتي النيل الأبيض وسنار. كتيبة البراء ابن مالك تعلن مقتل أحد قادتها في سنار في معارك جبل موية الأخيرة. عودة الكهرباء إلى حي المهندسين جنوب أم درمان بعد نحو عام من الانقطاع. تزايد الوفيات بين اللاجئين السودانيين في أثيوبيا ومنسقية اللاجئين بإقليم أمهرة تحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للعالقين بقابة أولالة. مفوضية اللاجئين تحذر من أن الأزمة الإنسانية في شرق تشاد بلغت نقطة حرجة وتدعو إلى تقديم دعم دولي عاجل للاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد. إحصائيات مفوضية تشير إلى لجوء أكثر من 600 ألف سوداني وعودة 180 ألف تشادي إلى تشاد جراء الحرب في السودان. المفوضية تؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية مع تزايد أعداد اللاجئين السودانيين في المناطق الحدودية. لجنة الإنقاذ الدولية تحذر من أن الأزمة الإنسانية في السودان ستتفاقم أكثر ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة لمعالجة الوضع. إحصائيات حكومية تشير إلى نزوح أكثر من 8 ملايين في أكثر من 2000 مركز إيواء. مدير مكافحة الأوبئة يعلن أن خطط لمجابهة ضربات الشمس بولاية البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. مسؤولة بوزارة الصحة تعلن توفير 600 جرعة من لقاح السعر لولاية القرطوم و700 جرعة للقضارف و740 لكسلة عبر الإمدادات الطبية. الأمم المتحدة تدعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى عدم استخدام الجوع كسلاح. عودة أمل مركز كارتر لتقديم خدماته في كسلة في مجال التدريب ومكافحة التراكوما وعمل أنهار. الهلال الأحمر السوداني وبرنامج الغذاء العالمي يقدمان مواد غذائية بالقرية 6 بالدامر ومعسكرات النيم في شرق دارفور. وفاة المدير السابق للمسرح القومي محمد شاطر بالقاهرة بعد صراع طويل مع المرض. ترتيبات أمنية وإدارية لإنجاح الموسم الزراعي بجنوب دارفور. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.